بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدري أن الإمام في الأولتين أو الأخيرين، في الأولين أو الأخيرين قرأ الحمد والسورة بقصد الغربة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأولتين لا يضر ذلك. أنت تدخل صلاة الجماعة ولا تدري هل الإمام في أي ركعة، هل في فرض الله أو فرض النبي، يعني الركعتين الأولتين أو الأخيرتين، ماذا تعمل؟ أن السيد رضوان الله عليه يقترح بأنه يقرأ الحمد والسورة ولكن بقصد القربة المطلبة، يعني إن كان جزء من الصلاة فيحسب جزء من الصلاة، وإن كان لا كقراءة القرآن. ويقول إذا فعلت هكذا، إذا تبين أنه كان في الأخيرتين فأنت قرأت قراءة صلاتك، وإن تبين كان في الأولتين أنت قرأت القرآن ولا يضر بك شيء. هذا اقتراح في هذا الأمر، ولكن هل القواعد ماذا يقتضي؟ هنا يمكن أن يقال أنه لا يجب عليه القراءة بأصالة البراءة، تمسكا بأصالة البراءة، لا يدري هل يجب عليه القراءة أو لا. طبعا السبب أنه لا يدري هل يجب أو لا لأنه لا يدري الإمام في الركعة الأولى أو الثانية أو في الركعة الثالثة والرابعة. إذا كان في الأولى والثانية فلا يجب عليه القراءة، وإذا كان في الثالثة والرابعة يجب عليه القراءة، لا يدري. أصالة البراءة أن إتيان يعني قراءة الحمد والسورة. في مقابل هذا القول أو في مقابل هذا الاحتمال، احتمال آخر، وهو أن نقول أن الإطلاقات التي تدل على أنه يجب على المصلي الحمد والسورة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، خارج من هذه الإطلاقات في صلاة الجماعة. هو الآن لا يدري، بعبارة أخرى، أن المصلي يجب عليه القراءة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إما مباشرة بنفسه وهو في الفرادة، وعندما يكون في الركعة الثالثة والرابعة للإمام وهو الأولى والثانية، وإما يعني بواسطة الإمام الذي هو يتحمل عن المأموم إذا كان في صلاة الجماعة والإمام في الأولى والثانية. فعلى كل حال يجب عليه القراءة، فهو يعلم بالوجوب بالتكليف، أن التكليف متوجه إليه، ولا يدري هل الإمام يقرأ عنه أو لا. أصالة الاشتغال، الاشتغال اليقيني، يستدعي براءة يقينية، يطلب منه أن يقرأ. فبالعكس، وبما أن هنا عندنا أصل المحرز، يعني هذا مدلول الرواية التي دلت على وجوب الحامل، فلذلك يقدم على البراءة، أصالة البراءة، إنما يكون الشك في التكليف. والاشتغال عندما يكون العلم بالتكليف بل الشك بأداء التكليف، براءة للتكليف. فعلى ذلك يقدم قاعدة الاشتغال فيما نحن فيه على أصالة البراءة، لأنه يعلم عليه القراءة، لا يدري أن هذه القراءة يتكفلها الإمام أو لا. فالاشتغال اليقين يستدعي براءة يقينية، لا يعلم ببراءة ذمته إلا إذا هو قرأ بنفسه. هكذا كذلك قالوا. ولكن يمكن بدلا أن نتوسل بالبراءة أو الاشتغال أن نقول أن هنا عندنا استصحاب، إنما أنا أدخل في الجماعة أعرف أن الإمام كان في الأولى والثانية، لا أدري هل خرج عن الأولى والثانية أو لا، أستصحب براءة الإمام في الأولى والثانية، لأنه دخوله في الأولى والثانية قطعي وخروجه عنهما مشكوك، فهو لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، ويعرف أنه متيقن كان في الأولى والثانية لا يدري هل خرج أو لا. فإذا باستصحاب ثبت أنه في الأولى والثانية، وطبعا هذا يحسب عنده موضوع سقوط براءة عن المأموم، والاستصحاب أصل محرز، فعلى ذلك يحرز أنه ثابت عنه أن الإمام يخضع عنه. هذا بالنسبة للاستصحاب، فعلى ذلك بهذا الاستصحاب أثبتوا هذا الأمر. أشكل بعض الأعلام أنهم صاحبوا المستمسك على هذا الاستصحاب بأن هذا الاستصحاب المستصحب عبارة عن كون الإمام في الركعة الأولى والثانية، وموضوع حكمنا الوجود قراءة المأموم في الركعة الأولى، قراءة المأموم في الأولى في الركعة الأولى والثانية، فوجود الإمام في الأولى والثانية ملازم عقلا بأن قراءته، يعني هذا المأموم قراءته أو الركعة الأولى مع ركعة الأولى الإمام، فبما أن هذا لازم عقلي للمستصحب، فبعبارة أخرى إذا كان موضوع الحكم هو المستصحب فالاستصحاب صحيح حجة، ولكن إذا كان موضوع الحكم ما يلازم الاستصحاب أو المستصحب الملازم للمستصحب الملازم العقلي له، فهذا لا يمكن الاستدلال به لأنه استصحاب مثبت ولا الأصل المثبت وهو غير حجة، فعلى ذلك يدنا قاصرة عن الاستصحاب. والسيد الخوئي رضوان الله عليه في كتابه مستند العروة يجيب عن هذا الإشكال للسيد الحكيم، يقول نحن عندنا أمران، الأمر الأول المستصحب، والمستصحب يثبت لنا أن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، ولكن بالنسبة إلى تزامن صلاة المأموم للإمام لا نحتاج إلى الاستصحاب، بل الوجدان يحكم بذلك، أنا فعلا بالعلم الوجداني أنا مشغول بالصلاة، فيكفينا ثبوت أن الإمام في الأولى أو الثانية، فإذا ثبت أن الإمام في الأولى والثانية فبالنسبة إلى وجود المأموم مع الركعة الأولى للإمام أو الثانية هذا ليس مفاد الاستصحاب، لا نريد، إنما نريد الانتباق أو تزامن فعل مع فعل الإمام، فعلى ذلك أن المستصحب هو وجود الإمام في الركعة الأولى والثانية ويكفينا في موضوع الحكم هذا الأمر، فعلى ذلك هذا الاستصحاب لا بأس به ويجري الاستصحاب، فبالاستصحاب نحن نستطيع أن نثبت عدم يعني سقوط القراءة عن المأموم، لأن سقوط القراءة عن المأموم المأموم عندما يدخل في الصلاة والإمام في الركعة الأولى والثانية، فكون الإمام في الركعة الأولى والثانية مفاد الاستصحاب، وكونه يعني مع الإمام في هذا الأمر مفاد الوجدان العلم الوجداني لا مفاد الاستصحاب، فعلى ذلك هو يقول أن الاستصحاب في هذا الأمر لا يضر. فعلى كل حال سواء أخذنا بالبراءة أو أخذنا بالاستصحاب فعند ذلك المفاد الذي نستنتج من هذه المسألة أنه لا يجب على المأموم البراءة. هنا بالنسبة إلى تقديم الاستصحاب على البراءة يعني بعبارة أخرى نحن عندنا قاعدة كلية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا أدري أنا إنما دخلت في استثني من ذلك صلاة الجماعة في الركعة الأولى والثانية، فأنا عندما أدخل في صلاة الجماعة أنا شبهة مستاغية بمقصص العام، عامنا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، المخصص لذلك الذي هو في الركعة الأولى والثانية مقتد بالإمام، يعني المأموم الذي مقتد بالإمام في الأولى والثانية هذا مخصص، وأنا لا أدري هل أنا مصداق لهذا الأمر أو لا، يعني مصداق لمن دخل في الأولى والثانية أو لا. فهنا إذا شك الإنسان في أنه في يعني الشك في الشبهة المصداقية للعام، المرجع فيه العام، يعني لا يمكن أن نتمسك بشبهة المصداقية للمقصص، فعلى ذلك المرجع هو العام وهو قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إلا إذا استطعنا أن نرفع هذا المقصص يعني مصداقية المقصص. فالأمر الذي نحن نسعى فيه بواسطة الاستصحاب عبارة عن رفعنا يعني خروجنا عن مصداقية المقصص، لأن مصداقية المقصص أو أفضل إثبات مصداقية المقصص أن المخصص يقول يعني الآن يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، المخصص يقول إلا من كان يقتدي بإمام في الركعة الأولى والثانية، كوني مقتدي بالإمام في الركعة الأولى والثانية يستفاد من الاستصحاب، استصحاب بغاء الإمام في الركعة الأولى والثانية وعدم تجاوزه من أول صلاته. فعلى ذلك الاستصحاب الذي نحن نسعى وراءه عبارة أن يعني يفيدنا إثبات وجودنا للمخصص، مصداقية وجودنا للمخصص للا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عام يقول على كل مصل فاتحة الكتاب، استثني من ذلك المأموم في الركعة الأولى والثانية. من أين نعرف أن المأموم في الركعة الأولى والثانية؟ لأنه وجدان المشاك، استصحاب بقاء الإمام في الأولى والثانية يجعلني مصداقا لمخصص العام، فيخرج من الشبهة المصداقية الشبهة ترتفع بالعلم التعبدي، يعني العلم المستفاد من الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ شوي بحاجة إلى الدقة في هذا الأمر، أنا كررت هذا الكلام حتى يقع في النفوس إلى رغع إن شاء الله. فعلى ذلك بهذه المسألة ثبت على جميع التقادير أن المأموم لا يجب عليه القراءة، ولكن قول السيد رضوان الله عليه بهذا الاحتياط أمر لا بأس به، لأنه لا يضر، لأن إذا كان هناك بين المحذورين لابد أن نعين الباب، واضح. ولكن بما أن هذا الأمر الذي اقترح عليه لا يصادم أي حرام، فهو أتى بشيء القراءة إذا كان الإمام في الركعة الأولى والثانية، بما أنه لا يسمع صوت الإمام، لأنه إذا سمع صوت الإمام يعرف أنه في الأولى والثانية، أو إذا كان قريبا من الإمام ولا يسمع يعرف أنه خافت في قراءته فليس في الركعة الأولى والثانية، الثانية والرابعة. المفروض أن المأموم الذي لا يدري هل الإمام في الأولى والثانية أو في الثالثة والرابعة كما تدخل في بعض المساجد جماعات الطويلة الكبيرة في الصفوف الأخيرة لا تدري الإمام في أي ركعة. فعلى ذلك على حسب القواعد ليس على المأموم القراءة ولكن لا بأس بأن يحتاط ويقرأ القراءة بغسل الغربة بالمحدقة حتى إذا كانت الركعة الأولى والثانية يدعو هذا قراءة مستحب قراءة قرآن أو يعتبر له ذكر وإذا كانت الركعة الثالثة والرابعة يدعو هذا مقام ما كان عليه من القراءة.
إذن سيدنا هو استصحاب للمخصص وهو مصداق لهذا المخصص.
نعم.
والقراءة عبارة عن احتياط.
نعم. ولو في موارد إجراء الأصول يجوز الاحتياط. يعني الاحتياط حسنا على كل حال يعني إذا لم يكن هناك محظور آخر يجوز لك أنت مثلا ثيابك كان طاهر تشك أنه تنجس أو لا يجوز لك أن تقول طاهر ولكن مع ذلك إذا احتك وطهرت مرة ثانية هذا لا يضر. ولذلك احتياط لا بأس لك على كل حال. هذا قال إذا حضر المأموم جماعة ولم يدأن الإمام في الأولتين والأخيرتين قرأ الحمد والسورة بغسل الغربة فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها وإن تبين كونه في الأولتين لا يضر ذلك. كلامه صحيح ولو أن قواعد الأصولية تفيدنا أنه لا يجب عليه القراءة. المسألة 26 إذا تخيل أن الإمام في الأولتين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولهجه وإن كان بعده صحت صلاته. وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأولتين فلا بأس به ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها. هذه المسألة تقريبا واضحة. إذا دخل تخيل أن الإمام في الأولين سكت ثم قبل ركوع الإمام عرف أنه كان في الأخيرتين فيجب عليه مباشرة أن يقرأ الحمد ويلحق بالإمام في الركوع. ولكن إذا كان تبين بعدما ركع في الركوع عرف أن الإمام كان في الثالثة والرابعة وهو لم يقرأ لا يضر به شيء لأنه ترك الواجب غير الركن من غير عمد وهذا لا يضر بالصلاة إنما يضر إذا كان من الخمس لا تعاد الصلاة إلا من خمس. فحديث لا تعاد يفيد أن هذا الخطأ الذي صدر عنه من غير عمد لا يضره شيئا. وأما لو قرأ فقد هو يقول قرأ حام فقط ولحقه يعني يلحق به ولكن طبعا هذه المسألة تعود إلى المسألة السابقة. إذا كان هناك ثلاث احتمالات أو أقوال كما قلنا إذا كان هو يعرف أن الإمام لا يمهله لأن يركع وهو يقوم من ركوعه هناك إما قلنا أنه يكمل الحمد ويلحق بالإمام في السجود وإما أنه يترك الحمد ويكمل الصلاة ثم يعيد الصلاة وإما أنه يعدل إلى صلاة الانفراد فيكمل الصلاة منفردا. هذا مستغل المسألة السابقة التي بحثنا فيها فلا نعيد. أما إذا كان بعده كان رسالة وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأولتين فلا بأس به ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها. ونقول لا يجب إتمامها ظاهر كلامه أنه يجوز الإتمام ولكن لا يجب لأنه عرف أنه الإمام يتكفل عنه. ولكن لابد أن نقول أنه لا يجوز إتمامها بقصد الجزئية لأنه القراءة ثابتة عن المأموم في صلاة الجماعة فلذلك لا يجوز. لا يجب عليه إتمام، ولا يجوز الإتمام بغسل الجزئية كذلك إذا كانت في الصلوات الإخفاتية، وإذا كان في صلاة الجهرية ولا يسمع صوت الإمام يجوز له إتمام، وإذا سمع صوت الإمام قد يكون في بادئ الأمر أن المكبرات كانت مقطوعة، فهو زعم أنه في الركعة الثالثة الأولى أفضل في الثالثة والرابعة فبدأ بالقراءة، ففي أثناء القراءة الكهرباء عادت إلى مكانه فسمع أن الإمام يقرأ، بما أنه يسمع يجب عليه أن لا يقرأ، ولكن إذا لم يسمع صوت الإمام وعرف أنه في الركعة الأولى والثانية يجوز له التداوم في القراءة لأنه مستحب عليه كما ذكرنا سابقا. فعلى ذلك هذا التفسير لم يذكره السيد رضوان الله عليه، إنما قد تبين في أثناءها لا يجب إتمامها، فلا بد أن نحمل كلامه لا يجب إتمامها ما هو أعم من الحرمة والجواز، يعني النافي للجهة المقابل، كما أن الإمكان على قسمين، إمكان الخاص وإمكان العام، إمكان العام دائما يكون نفي الجانب الآخر سواء كان جامعا لمساوي الطرفين أو نافيا للجهة الأخرى، فهنا كذلك لابد أن نحمل كلام السيد بقوله لا يجب إتمامها سواء كان لا يجب بل يحرم أو لا يجب بل يجوز ويستحب. المسألة السابعة والعشرين، إذا كان مشتغلا كما قلنا نحن نريد أن نسرع، ومن يريد التوسع في البحث لابد أن يراجع المفصلات. المسألة السابعة والعشرين، إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها، بل استحب ذلك ولو قبل إهرام الإمام للصلاة، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في الركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام إلى الثالثة وإن لم يدخل في ركوعها، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول وبعد العدول إلى النافلة على الأقوى، وإن كان الأحوال عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، وإن استدم ذلك عدم إدراك الجماعة بالركعتين أو الركعتين، بل ولو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن. في هذه المسألة ذكر تقريبا ما يغرو من 11 فرعا أو مقطعا بالتأمل في كلامه. أولا يقول إذا كان مشتغلا بالنافلة يشتغل بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة، ويخاف إذا أتم النافلة ولا يدرك الجماعة أو لا يدرك الركعة الأولى من الجماعة أو لا يدرك تكبيرة الإحرام من الجماعة، يقول يخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها يقطع النافلة، بل استحب ذلك ولو قبل إهرام الإمام للصلاة، يعني أنه يخاف فوت الصلاة فوت الجماعة الركعة الأولى يجوز له مباشرة يقطع، لا أن يداوم في النافلة حتى وصل إلى مرحلة خاف إن أدام أكثر من ذلك واستمر يفوته الركعة الأولى، لا بمجرد ما رأى أن الصلاة أقيمت صلاة الجماعة يبدأ ويلحق الجماعة. هذا إلى هنا. ثم يقول ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمام فوت الجماعة استحب له الأدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين. الذي مشتغل بصلاة الفريضة قبلا بحثنا عن هذا الأمر، قال السيد رضوان الله عليه يعدل إلى النافلة ثم يتمها أو يقطعها. ونحن قلنا أو يقطعها إذا كان من أول الأمر أراد الدخول في النافلة وقطع النافلة هو لم يرد في النافلة، لأنه لو شيئا لم يأتي في الشهر وهو نصف ركعتين أو ركعة واحدة لم يأتي، فعلى ذلك هو قطع الصلاة ليس يعني أدول إلى النافلة. فهنا كذلك إنما يقول السير رضوان الله عليه وخاف من إتمامها وفوت الجماعة استحب له الأدول بها إلى النافلة، يأتي ما قلناه سابقا إذا أراد إكمال النافلة، ولكن من أول الأمر إذا لم يرد إكمال النافلة فلا يمكن هذا الأدول. وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل الأدول، ولكن إذا كان هو في صلاة الفريضة ولكن تجاوز محل الأدول إلى النافلة، كما إذا دخل في الركوع الركعة الثالثة بعد لا يمكن الأدول إلى النافلة، لأن ما عندنا نافلة ذات ثلاث ركعات. نعم. ثم يقول إذا لم يتجاوز محل الأدول بأن دخل في الركوع الثالثة، ثم يرتقي ويقول بل الأعود عدم الأدول إذا ضام إلى الثالثتين، يعني بمجرد أنه خرج من الركعة الثانية فقام إلى الثالثتين لا يستطيع أن يعني إلى النافلة وإن لم يدخل في ركوعها. ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القات بعد الأدول إلى النافلة على الأغواء، يعني ليس فقط هذا عدم الوصول إلى الجماعة بل يخاف حتى بالركعة الأولى يجوز له الأدول إلى النافلة وقطع النافلة كما قال، ولكن هذا يقول على الأقوى. في من يخاف فوت الجماعة مطلقا يفتي صريحا، وفيما يخاف فوت الركعة الأولى منه يقول على الأقوى، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين. لأن الأحوط لمن كان في الفريضة فأقيم صلاة الجماعة وهو يستطيع أن يكمل ركعتين ثم يدخل في الجماعة ويدرك الجماعة، الأهون عدم قطع الفريضة والأدول إلى النافلة، أو بعد الأفضل عدم قطع النافلة يعني بعد الأدول إلى النافلة عدم قطع النافلة، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في الركعتين أو الركعتين، يعني إذا أراد أن يستمر في الركعتين في النافلة استلزم فوت ركعة أو ركعتين لا بأس به، وعليه أن يستمر في نافلته المعدولة عن الفريضة إلى ركعتين، لأن هنا ظهر في ذهني رضوان الله عليه أن الأدول إلى النافلة لا يمكن إلا إذا أراد أن ركعتين يستمر ركعتين، وإن شاء الله نبحث عن هذا. بل ولو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها، فالأولى والأحوط عدم الأدول، يعني عندما وصل إلى الركعة الثالثة إما في الركوع الثالثة أو في القيام الثالثة الأحوط عدم الأدول إلى النافلة بل إكمال صلاة الفريضة ولو عرف أنه لا يدرك صلاة الجماعة. نعم. وأتم الصلاة منفردة من دون الجماعة، هذا أحوط. فالأولى والأحوط عدم الأدول وإتمام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن، يعني عندما هو أقيم الصلاة الجماعة وهو في الثالثة الأحوط عدم قطع الصلاة والأدول إلى النافلة غير ميسور، وقطع الصلاة فيكمل صلاته ولو صار ذلك سببا لعدم درك الجماعة مطلقا. بعد الصلاة بعدما انتهى أحد المؤمنين الموجودين يريد أن يصلي صلاته ويقتدي به. ولذلك يقول ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن، يعني لا يجب هذا عليه، إنما إعادة الصلاة مستحبة كما علمتم وتعلمون أن من صلى صلاته فرادا ثم أقيمت الجماعة أو أمكن له إقامة الجماعة يستحب إعادة الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما ثم إعادته جماعة إن أراد وأمكن. هذه المسألة لها طبعا كما عرفتم مسائل مختلفة. الفرق الأولى أو الأول من هذه المسألة قال إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمة الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها بل استحب ذلك. ما الدليل على ذلك؟ أولا هذا أظن أنه لا خلاف فيه، مضافا إلى أن هناك صحيحة عمر بن يزيد في أبواب الأذان والإقامة باب الرابع والأربعون، الحديث الأول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يرون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له أن الناس يختلفون في الإقامة، فقال المقيم الذي تصلي معه. هذا الحديث من يهدي السند، سند الصدوق رضوان الله عليه إلى عمر بن يزيد سند صحيح، وعمر بن يزيد كذلك هو عمر بن يزيد الصيغة الكوفي أو عمر بن يزيد بن زبيان الصيغة الكوفي، ووثقه الشيخ والنجاشي والكشي ثلاث من الرجالين الكبار وثقوه، وأن صاحب مجمع الرجال عناية الله بهرائي رضوان الله عليه هو عندما يذكر كلام النجاشي أن النجاشي كشي أن الكشي يذكر أنه دخل إلى موسى بن جعفر عليه السلام قال إنك مضمون الكلام هكذا إنك أمرتني أن أقطع عبد الله، قال نعم، قال فإذا أنت إمامي وكذا. هو بعد ذلك يعلق على هذا الكلام يقول يظهر منه اعتباره وجلالة قدره وأنه المعتمد والواسطة بين الناس، لأنه كأنه جاء من قبل الناس أن يؤكد هذا الأمر تأكيدا بالشهود حتى يشهد عند الناس، وأنه المعتمد والواسطة بين الناس والإمام عليه السلام، وهذه الحالة أزيد من التوثيق مرارا كثيرا ثم يمدح فيه. فعلى ذلك هذا الرجل لا بأس به، وسنده سند صدوق رضوان الله عليه إليه كان سند صحيح، فالسند لا نقاش فيه. أما الدلالة أنه يسأل عن الإمام عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام الرواية التي يرون أنه لا ينبغي أن يتطوع أو أن يتطوع في وقت الفريضة، ما حد هذا الوقت؟ هذا كان أمر مسلم أنه في وقت الفريضة لا ينبغي التتبع، لا تتبع مع الفريضة. قال إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له أن الناس يختلفون في الإقامة، كل واحد يصلي في وقت ما، كان طبعا الإقامة كان هو المتعارف كذلك يرفعون أصواتهم بالإقامة، كما ذكر أن بلال في أسر رسول الله كان يذهب على جدار المسجد فيؤذن، ثم بعد مقدار بمقدار أن يسير الذل ضعف القدم ثم يأتي ويقيم، وكان بلال على ما يظهر من بعض الروايات هو الذي كان يقيم فرسول الله يصلي. فعلى ذلك عندما يقيم هو يقول أن الناس يختلفون في الإقامة، قد يكون بعض الناس يفسر بين الأذان والإقامة ربع ساعة ساعاتنا طبعا أو أكثر أو أقل، ماذا نعمل؟ يقول الملاك فقال المقيم الذي تصلي معه. من الأمور التي نحن لا نناسب وهو دائر في مساجدنا أن صلاة يعني الإقامة والأذان متوالية، بينما كان في صلاة الجماعة في زمن رسول الله وأمير المؤمنين والفصل بين الأذان والإقامة. ففقهاؤنا كذلك أفتوا بأنه يستحب الفصل بين الأذان والإقامة ولو بركعتين بالنافلة ثم بركعتين ثم لا أقل بسجدة أو كلام مع الآخرين، يتكلم عن الآخرين أو يخطو خطوة. ولعل جعل الأذان للإخبار بدخول الوقت حتى يجهزوا أنفسهم للصلاة من ليس في داخل المسجد، والإقامة لشروع الصلاة أقامة الصلاة أقامة الصلاة. هنا في الأذان يقول حي على الصلاة، في الإقامة مضافا إلى أنه حي على الصلاة يقول قد قامت بالفعل الصلاة. فعلى ذلك كان هكذا، فيقول الإمام عليه السلام المقيم الذي تصلي معه. فهذا يفيد عند الإقامة يجوز، لا ينبغي التتبع. ثم في دلالة هذا الأمر على ما نحن نريد، نحن نريد الإنسان المشتغل بالنافلة ماذا يفعل، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول أن هذا الحديث ظاهر في الابتداء بالنافلة، يعني لا ينبغي أن يبتدع بالتتبع إذا رأى أن الإمام أن المقيم أقام. وكلامنا فيما إذا كان مشتغلا بالتتبع وفي أثناء التتبع أقيمت الجماعة، فيقول هذا الحديث لا يفيد صاحب الجواهر الإشكال. ولكن يجيبون عن صاحب الجواهر رضوان الله عليه بأن هذا البيان أنه لا، يعني لا فريضة، لا تتبع في وقت الفريضة، بمعنى لا تتبع في وقت الفريضة يدل على ما إذا كانت التتبع من قبل منعقد ثم دخل وقت الفريضة، وما إذا كان هو مشتغل بالتتبع فدخل وقت الفريضة. فعلى ذلك كما يدل على نفي التتبع ابتداء يدل على نفي التتبع استمرارا مستمرا. ولذلك هذا الذي قالوا، طبعا بعض فقهاء العظام قالوا أن النافلة على رأي المشهور الذي يقول لا يجوز قطع النافلة، فمعناه أن النافلة بمجرد ما كبر المصلي تكبيرة الإحرام ينقلب إلى غير التتبع، لأنه يقول أن التتبع ما كان بإرادة الإنسان يستطيع أن يعمل أو لا يعمل، والنافلة بعدما دخلت النافلة أنه يجب عليه المداومة، على رأي من يرى أنه لا يجوز قطع النافلة كذلك فهو ليس تتبعا. فهذا الحديث كما قال صاحب الجواهر على مبنى من يرى أن قطع النافلة غير جائز لا يشمل إلا البدء بالنافلة، لأن بعد البدء بالنافلة النافلة ليس تتبعا بل هو مجبور على الاستمرار، فلا يشمل الحديث. ولكن هذا في المستند قال بذلك، ولكن يمكن أن يناقش معه رضوان الله عليه. قد يقال أن التتبع عبارة عما كان الابتداء فيه تتبع، مثلا عندما نقول أن العمرة عمرة واجبة وعمرة التتبع أو المستحب، هذا كل الفقهاء يقولون بمجرد إحرام يجب إكمال العمرة، ولكن هذه العمرة يسمى عمرة التتبع. كذلك النافلة أو المستحب الصلوات المندوبة قد يسمى صلاة التتبع، فصلاة التتبع عبارة عما كان التتبع في دخوله ولو كان بعد ذلك واجب. فعلى ذلك ليس التتبع ما إذا يعني ليس التتبع ما أنت مختار بين الفعل والترك ولو استمرارا، بل ما هو أنت مختار في الفعل والترك في بدء الأمر سواء كان في الاستمرار بالخيار أو لا. فعلى ذلك هذه الرواية تفيدنا فيما قالوا أنه لا يجوز يعني أن يقطع التتبع. نعم، وانتهى الوقت زدنا. طبعا في هذا الباب مضافا إلى هذه الرواية الصحيحة هناك روايتين، الثاني والثالثة إن شاء الله تراجعون ونحن نتابع إكمال هذه المسألة في الأيام القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولو انتهى الوقت ولكن نعد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وفضول النظر، فإنه يبذر الهوى ويولد الغفلة، أو ويغلل الغفلة يولد الغفلة. نعم، هذا أثرين للنظر، فضول النظر. طبعا بعض الأنظار يجب أن ينظر، وبعضها ليس فضولا بل مستحب أن ينظر إلى القرآن ويقرأه، ولكن هكذا ينظر إلى اليمين والشمال، ينظر إلى الرجل والمرأة، ينظر إلى داخل بيوت الناس، أو هكذا ينظر فضول النظر. هذا التعبير الذي جاء في هذا الحديث، يبذر الهوى، يعني وفي الحقيقة يبذر نبتة وهو نتيجة هذا البذر الهوى. إنسان يهوي إلى شيء ويميل إلى أشياء، يجعل نفسه في مشاكل ويفعل ما يفعل. وكذلك يولد الغفلة، أن الإنسان إذا لم ينظر إلا ما هو مفيد ويعني، فهو لا يشتغل قلبه بأمور مختلفة، ولا يقتل عن الحق وما عليه واجب. ولكن الإنسان الذي ينظر لا يضبط نظره فينظر إلى كل شيء، فهو أولا يأتي عنده الهوى، وثانيا هو يغفل عما يعنيه ويجب عليه، ويشتغل بما لا يعنيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.